السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم واقتفى آثارهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الخميس غرة شهر الله المحرم لعام 47 و400 بعد ألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا زال البحث في كتاب الشفعة. وأذكر نفسي وإخواني بفضل هذا الشهر، وخصوصا يوم عاشوراء، ما ورد فيه من الفضل الذي لا يخفى على أهل الإسلام. وعلى هذا، إذا كان اليوم غرة محرم يوافق اليوم التاسع الجمعة، يوافق يوم الجمعة، ليس جمعة غد، الجمعة التي بعدها، والسبت هو العاشر. وفضل صيامه معلوم، ودرجاته أيضا معلومة عند أهل العلم، لكن إذا تيسر أن يصوم ويبادر أن يصوم يوما قبله كان أولى، ويوما بعده، وهذا هو العاشر. وقد بين عن ذلك وشرح الأخبار في هذا بين، والأخبار في هذا لا اختلاف بينه ولله الحمد. وذكر ابن القيم رحمه الله الدرجات في هذا، يطول المقام بذكرها، لكن هي معلومة وبسوطة في كلام أهل العلم. وأيضا مما ينبه له أن بعض العلم ربما يهنئ بدخول العام، وهذا مما وقع فيه خلاف، وإن كان من باب العادات وسهل به بعض أهل العلم، وإن كان لم يثبت في المرفوع صراحة للنبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. وأصح ما ورد في ذلك هو ما رواه البغوي في معجم الصحابة رحمه الله بإسناد صحيح كما هو ظاهر من سنده، وسنده عالي رحمه الله البغوي، وعمر، وكانت ولادة السنة 214 وتوفي سنة 317 للهجرة، جاوز 103 سنين رحمه الله. وقد صحه الحافظ رحمه الله، وهو أيضا جار على شرط البخاري من رواية عبد الله بن هشام الزهري من صغار الصحابة، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العام أو الشهر كانوا يتعاهدون ذكرا كما يتعاهدون القرآن: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام وجوار من الشيطان ورضوان من الرحمن. فهذا من أعلى ما ورد في ذلك، وربما يجري على قول بعضها العلم أن هذا القول منهم ربما يكون في حكم مرفوع، خاصة إذا حكاه عن الصحابة، هو صحابي صغير أدرك الصحابة رضي الله عنهم وكبار الصحابة، وله رواية أيضا هو رحمه الله. فالمقصود أن هذا من أعلى ما يستدل به في مثل هذا. فأسأل الله سبحانه وتعالى يجعله عام خير وبركة ونصر للإسلام والمسلمين بمنه وكرمه، آمين. قال الإمام المجد رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به. رواه مسلم والنسائي وأبو داود. وهذا عندهم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه. وهذا اللفظ لفظ مسلم والنسائي، لفظ مسلم والنسائي، ولفظ أبي داود: الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط، ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه. وأيضا رواه مسلم من طريق أبي خيثمة عن أبي الزبير، تابع ابن جريج عن جابر رضي الله عنه بلفظ من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك، وإن كره ترك. فهذا الحديث سبق أيضا لفظه الذي عند البخاري، وهذا لفظ مسلم أو أحد لفظ مسلم رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة، والمعنى أن القضاء بها واجب إذا طلبها، وليس المعنى أن يجب على الشفيع أن يشفع، لكن إذا أراد أن يشفع فله ذلك في كل شركة لم تقسم. ربما هذا يكون نوع وصف وقيد، فمفهوم وصف وأنه يكون في كل شركة لم تقسم، وعلى هذا يكون في دلالة لقول من قال إنه يجري فيما ينقسم من جهة مفهوم الصفة. ومثل هذا المفهوم ليس بصريح من جهة أنه أو ليس دالا على منعه في غير فيما لا ينقسم، من جهة أن هذا إما أنه جرى على الغالب، ومن جهة وأيضا أنه وإن كان هذا المفهوم محتمل فإن الأحاديث الصريحة الأخرى دالة على جريانه في العقار وفي غير العقار، وسيأتي إن شاء الله شيء من هذا. ربعة أي دار، لأنه يربع فيه ويتربع فيه ويجلس فيه، أو حائط وهو البستان لا يحل له، أي يبنى على تحريم أن يبيع الشريك قبل أن يعلم شريكه، لأن مقتضى الأخوة والإيمان هو النصح لأخيه، وهذا من أعظم البركة والشركة، وأنا ثالث شريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. وإن كان هذه الشراكة قد لا تكون على وجه التجارة، لكن يدخل في عموم الخبر أنا ثالث الشريكين وهما شريكان. فلا شك أن مقتضى الشراكة أن ينصح لأخيه، والدين النصيحة، والنصيحة تكون في أمور الدين وهذا أعظم النصيحة، والنصيحة في أمور الدنيا أن يصدق معه لا يغشه، بل يصدق، ولو الصدق لا يجني صاحبه إلا كل خير، والصدق يحصل مقصود صاحبه، وإن فات عليه شيء من الأمور التي ربما يرغبها فإنه ببركة الصدق يحصل له مقصوده مع البركة والخير وطمأنينة النفس، وهذا مشاهد في حصول البركة في أموره كلها. لا شك أن حصول البركة من أعظم وأجل في المال وفي الولد وفي الجيران وفي الأصحاب وفي العمل في أموره كلها، وهذا في الصدق. ولهذا قال كعب رضي الله عنه: ما أبلى الله أحدا مثل ما أبلاني في الصدق، والمعنى أنه أخذ على نفسه ألا يحدث إلا صدقا ما بقي أو ما عاش، رضي الله عنه، في قصته مع صاحبه في التخلف في غزوة تبوك رضي الله عنهم جميعا. لا يحل له أن يبيع، أن هذه مصدرية، يعني لا يحل له البيع، تؤول الفعل بعدها بمصدر، لا يحل له البيع، هذا يبين حرام. وقد يقال إن مثل هذا لا يجوز، وأن هذا البيع لا يصح، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل، وجعل نفي الحل لهذا البيع، مثل ما جاء نفي الحل في بعض المحرمات التي لو باعها كان بيعها باطلا. لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، أن يعلم شريكه. إذا أراد إنسان أن يبيع، إذا كان شريكين مثلا في أرض، في بستان، في عقار، في سيارة، في حيوان، ناقة، شاة، في كتاب، في على القول الصحيح كما سيأتي إن شاء الله في طعام، في ملابس، إذا أراد أن يبيع يقول لشريكي أنا أريد أن أبيع، نصيبي، هل تريد أن تشتريه؟ ولا ظلم عليه، لأنه يبيعه بما باع أو ما يريد أن يبيع، فلا ظلم عليك، بل تحقق ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأثبت نفي الحل حين لا يمتثل قوله لا يحل. ولا شك أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيها الخير والفلاح والصلاح دنيا وأخرى. فيقول هل لك رغبة أن تشتري هذا الجزء أو ما يسمي الفقهاء الشقص من نصيبي؟ فأنت أحق وأنت أولى، أنت شريكي، فإن رضي أخذ وإن سخط أو كره ترك، الحمد لله. ولهذا قال لا يحل هنا يبي حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ. ولهذا تقدم أن الصحيح أنه إذا قال أنا لا أريد بع، فالصحيح أنه يسقط حقه وأنه لا شفعة له بعد ذلك خلافا للجمهور. سبق ذكر هذا، وأن هذا القول هو الصواب، لأن الحديث فيه الاستئذان قبل البيع، وإن شاء ترك، وهذا يبين أنه بعد ذلك لا حق له. فإن باعه ولم يؤذنه لم يعلمه فهو أحق به، يعني إن شاء أخذ وإن شاء ترك. أيضا مما يدخل في هذا من قوله فهو أحق به أن يصدق في البيع، أن يصدق في الإخبار، إذا أراد أن يخبره يقول أنا أريد أن أبيع هذا الشقص، هذا الجزء نصيبي هذا، فيبين حقيقته، يقول هو يطلب مني مثلا بألف، مئة ألف حسب الشقص هذا، يبين الحقيقة وهي القيمة، وهي القيمة المعتادة أو الثمن المعتاد، يعني حينما يساوم عليه مثلا، ويقول طلب مني بهذا المبلغ وبلغ هذا المبلغ، أنا عرضته وطلب مني بهذا الثمن، فإن كان وأنا لم أبيعه لأحد حتى أنتظر رأيك، فإن كان لك نظر فأنت الأحق. وهذا واجب على الشريك، فلا يجوز له أن يظهر خلاف ما يبطن، مثل أن يقول إنه ساومني إنسان بشرائه، فيظهرون ثمنا ظاهرا كثيرا ويبطنون ثمنا قليلا مثلا، هذا لا يجوز، وهذا غش، حتى يقول نحن اتفقنا على 100 ألف، سوف يشترى مني 100 ألف مثلا، وهو في الحقيقة لا يساوي إلا 50 ألف، فإذا رأى الثمن كثير لا يرغب فيه مثلا، أو مثلا حينما يظهر مثلا أنه وهبه أو أعطاه مثلا، هذا على القول المشهور في المذهب، يعني الذين يقولون إذا كان انتقل بغير عوض فلا شفعة، فلو أنه قال، يعني ربما أيضا يظهر أنه باعه، لكن يظهر عقد هبة، يوهم أنه وهب حتى يسقط شفعته على هذا القول، هذا لا يجوز، مع أن الصحيح أن له الشفعة مطلقا. فلو أنه وهب هذا الشخص لغيره فإنه ينزل منزل، فإنه من حق الشافع أن يقول أريده، ثم يقدر قيمة هذا الشخص الذي وهبه أو تصدق به، فيدفعه للموهوب له أو المتصدق عليه ويأخذه، هذا هو الصحيح، وإن كان خلاف قول الجمهور. المقصود أنه لا يجوز الاحتيال على إسقاط الشفعة بأي سبيل، والاحتيال هذا هي طريقة اليهود، والحيل الباطنة في الشرع، وكل طريق يتوصل به إلى إثبات أمر باطل فهي باطل. قال عليه الصلاة والسلام في مروى بن بطة بإسناد جيد كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله في اتباع الصراط المستقيم، لا ترتكب، أنه عليه الصلاة والسلام قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. ولهذا كان التحايل على الربا وعلى المحرمات لا يجوز، والله لا يخدع سبحانه وتعالى. سبق الإشارة إلى أكثر من مرة إلى قول أيوب بتميم السختياني رحمه الله في قول يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجه كان هون علي. وهذا يجري أيضا في مثل هذا، حينما يخادع أخاه في أمر فيوهم مثلا، يظهر عقد وأبطن في الظاهر عقد مثلا أو صورة عقد مثلا، فلهذا الواجب هو النصح. ومثل هذا في الحقيقة تزول بركته ويعود شؤمه على هذا المتحايل. قال فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به. وذلك أن هذا من أعظم أسباب التآلف، وهذا يجري في الشريعة في جميع أنواع المعاملات والمبايعات. الشريعة تمنع كل أسباب النزاع والخلاف، وهذا سبق في مسائل كثيرة في باب البيوع، وأن الأصول أن أصول البيعات، أن البيعات المحرمة ظاهرة في وقوع الخلاف والنزاع والفساد وزوال البركة وحصول التقاطع، بل ربما حصول الفتن والقتال بسبب الوقوع في هذه المحرمات من ربا وقمار وغرر وجهالة. فكذلك التحايل على هذا العقد وهو الشفعة. قال رحمه الله عن عبادة بن الصامت وهو خزرجي أنصاري خزرجي رضي الله عنه، توفي سنة 34 للهجرة، وروايته عند الجماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفاعة بين الشركاء في الأراضين والدور. رواه عبد الله بن أحمد في المسند، وهذا رواه عن أبي إسماعيل الجحدري اللي هو عبد الله بن الإمام أحمد، حدثنا الفضيل بن سليمان وهو النميري، حدثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد ابن عبادة بن الصامت عن جده. وهذا الإسناد ضعيف وفيه علتان، الفضيل بن سليمان النميري هذا ضعيف، لكن ضعفه ليس ضعيفا بمرة معنى أنه مطرح متروك، هو ضعيف، وكلمة الحفاظ تكاد تطبق على هذا، وإن كان بعضهم وصفه بنوع من الصدق ونحو ذلك، لكن هم طعنوا فيه من جهة ضبطه. وإن كان العادة أن مثل من أطبقوا على تضعيفه ربما يخرج رواية المتروك، لكن قد يكون له بعض الروايات مثل هؤلاء الرواة، يكون لهم بعض الروايات محفوظة. ولهذا بعض الأئمة الكبار لم يطرحوا كعلي المديني رحمه الله، فإنه روى عنه، ما يدل على أن له روايات لا بأس بها. ولهذا البخاري رحمه الله روى عنه لكن لم يعتمده، كل الروايات التي رواها البخاري عنه توبع فيها، فلم ينفرد عند البخاري بأي رواية. ولهذا طريقة البخاري كما هو معروف في مثل هذا وأمثاله، وسبق الإشارة إلى هذا في كثير من الرواة، أنه ينتقي في الضعيف، كما أنه يجتنب فيما أخطأ فيه الثقة. فله طريقتان، طريقة الانتقاء وطريقة الاجتناب. طريقة الانتقاء إذا كان الراوي ضعيفا، فالأصل أن الرواية ضعيفة فينتقى منه، مثل ما يأتي، مثل أنت يكون عندك مثلا طعام نحو ذلك فاسد أو نحو ذلك، فتنتقي منه شيء هو الغالب عليه الفساد، لكن تنتقي منه والباقي فاسد. وهكذا كل شيء يكون الغالب فيه الفساد، لكن فيه بعض الأجزاء أو بعض الحبوب إذا كان طعام والفواكه مثلا وذلك تنتقي منه. وربما أيضا قد يكون هذا في انتقاء أحيانا الثمرة إذا كانت لأول ما طلعت وبدأ فيها النضج، فيكون الناضج قليل فينتقي منه والباقي لم يبر حد الاستواء. فالمقصود أن هذا يجري حسا ويجري معنا في الروايات، وهذه الطريقة طريقة فقهاء الحديث العلم المتقنون، وقد نبه عليها أهل العلم ابن القيم رحمه الله في الفروسية والحافظ بن حجر، وأيضا يتبين بالنظر في كلام العلماء، بل هي طريقة الأئمة الكبار الدارقطني والدارقطني وأبو حاتم وأبو جرعة، حينما يسألون يأتون ويشردون الروايات ثم يقول رواه فلان وفلان، ثم يقول ما هو الصحيح أنه مرسل والصحيح أنه يعني صحيح ونحو ذلك حسب الرواة، ويضربون الطرق بعضها ببعض لأن ضرب بعضها ببعض يبين الخطأ من الصواب، كما مقولات منقولة عن المبارك وبعد ذلك عن علي بن المديني، وأن الخبر لا يصح لهم حتى تضرب طرقه بعضها ببعض فيتبين الخطأ ويتبين من غلط. فالبخاري رحمه الله ينتقي من روايات الضعفاء ما لم يخطئ، وهذا هو العدل. إذا تبين هذه الرواية الصحيحة، لماذا؟ لأن رواية هذه موافق الروايات، وليس معنى الضعيف مثلا أو سيء الحفظ أن جميع روايات الضعيفة، لا، روايات ثابتة له لكن لا نجزم إلا بدليل، مع أن قد يكون بعض الروايات مثلا ثابتة ولم نطلع على دليل، إنما هذه الروايات التي لم نعلمها تغني عنها روايات أخرى، لأن لا يمكن أن يضيع شيء من الذكر ولا من السنة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما طريقة الاجتناب فهو الراوي المتقن، ربما الحافظ المبرز يكون له أخطاء، بل قد يكون إمام كبير كسفيان الثوري رحمه الله مثلا ووكيع، ما أحد معصوم من الخطأ. فهؤلاء الرواة والأئمة يكون لهم أخطاء معروفة، فالأصل في روايتهم القبول لأنهم حفاظ مبرزون رحمة الله عليهم، أئمة كبار، فيعلم الخطأ فيجتنب ما أخطأ فيه، أما ما سوى ذلك فالأصل ثبوته. فكذلك هذا الراوي هو من هذا الباب، فلا يرد على البخاري شيء من هذا، وهذا من إنصافه رحمه الله وإتقانه وشفوف نظره، كما هي طريقة أئمة ونقاط الحديث، كما نبه على ذلك الحافظ بن حجر في شرح النخبة في بعض المواضع في باب العلل وغيره. أيضا كل أئمة الذي يتكلمون عليه ينبهون إلى مثل هذا. وإسحاق بن يحيى بن الوليد هذا ليس بذاك المعروف، مع أنه لم يدرك جده، فالحديث ضعيف من جهته، من جهة جهالته ومن جهة انقطاع الخبر، الخبر ضعيف، لكن ما دل عليه الخبر ثابت، ولهذا المصنف رحمه الله أورده في الشواهد، لأن حديث جابر رضي الله عنه قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، وفي رواية أبي داود فإذا حدت الأرض كما تقدم في رواية أبي داود وهي رواية جيدة، فإذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة، وهذا هو المذكور في الأراضين والدور. فعلى طريقة العلم يكون الحديث من باب الحسن لغيره. وهذا الحديث يقول صنف يحتج بعمومه، ويحتج بعموم من أثبتها للشريك فيما تضره القسمة. هذا يعني بعضهم يقول إن ذكر الأرض والدور يدل على أنه خاص بالأراضين والدور، وأنه حينما قال في نفس الحديث في كل ما لم يقسم أن الشفعة تجري فيما يتحمل القسم، فيما يكون قسمة إجبار، لأن القسمة نوعان: قسمة إجبار، قسمة اختيار. قسمة الإجبار هي التي ليس فيها ضرر ولا رد عوض. ما معنى ذلك؟ ظاهر من كلام أهل العلم أنه حينما يكون بين اثنين أو ثلاثة أرض أو بستان أو دار، فأراد أحدهم أن يقسم، أن يبيع مثلا، أو أرادوا أن يقسموا، هل يلزمون بالقسمة؟ ينظر هل يمكن قسم هذه الدار، هل يمكن قسم هذا البستان، أو لا يمكن القسم حتى إلا برد عوض. مثل أن تكون مثلا تكون يكون هذا البستان فيه نخيل وفيه أشجار فواكه وفيه آبار، لكن لو قسمت هذه الأرض فإن النخيل مثلا في ناحية والآبار في ناحية وجزء منها بياض، فلو قسمت لا يمكن أن يعدل مثلا بين هذا القسم وهذا القسم إلا بأن يدفع أحدهم عوض لتلك الأرض، لأنها أقل، لأن ليس فيها مثلا بئر، قد يكون هذه فيها نخل وهذه فيها نخل، والنخل متقارب يمكن أن يكون يقسم نصفين، لكن هذه فيها بئر وهذه ليس فيها بئر، إذا قسمت هذه يحتاج إلى بئر، إذن لابد من أن يرد عوض، لأنه محتاج إلى بئر، محتاج إلى الماء، ارتواج مثلا نحو ذلك، فهذا فيه رد عوض. أو ضرر مثل أن تكون يعني تكون الأرض صغيرة والبيت صغير أو كبير، مثلا قد يكون البيت كبير يمكن قسمه، لكن لو قسم فإنه تكون مرافقه صغيرة، يمكن مثلا يكون في حجرة من هنا وحجرة من هنا أو حجر من هنا وحجر من هنا أو مطبخ من هنا، لكن لا يتيسر موضع الخلاء صغير، لو قسم لا يستفاد منه، يكون كالإتلاف أو أي موضع مما هو موضع ضرورة، فهذا لا شك فيه ضرر. أو كان الضرر في نفس هذا البستان أو البيت في قسمه ضرر، لأنه لو هذا مثل البستان مساحة الصغيرة لو قسم فإن كل منه لا يستفيد، لما كان البستان بينهما كل من مرتفق بنخيله وأشجاره وما فيه من الدون، لكن إذا قسم وهذه الدالة فيه إذا قسم فإنه تزول هذه المنافع لضيق المرافق فيكون فيه ضرر، ولا ضرر ولا ضرار، فهذه يسمونها قسمة اختيار ورضا، ما يقسم إلا برضاهما. أما حينما يمكن القسم بلا إجبار بلا رد عوض ولا ضرر، هذه قسمة إجبار، يجبر. ماذا يكون بستان مثلا، هذا البستان فيه بئر هنا وبئر من هنا ونخيل من هنا ونخل، وفيه بيت هنا وبيت من هنا، وربما يحصل اختلاف، لكن قد يعدل مثلا بأن النخل هنا أكثر والنخل هنا أقل والبيت هنا أكبر والبيت هنا أصغر، فيحصل تعديل دون رد عوض، يقيم هذا ويقيم هذا، ويكون الجميع قيمته سواء. أو يكون يكون هذا القسم مساوي هذا القسم، هذا تصميم واحد الدار هذه والدار هذه وكذلك البئر وهذه البئر، فإذا أمكن قسمها بلا ضرر ورد عوض يجب أن يجيبه إلى القسم، يجيبه إلى القسم حتى كل منهم ينتفع بهذه الدار بقسم الخاص به، لأنه لا ضرر على أحد منهم. فهنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والدور، في الأراضين والدور. المصنف رحمه الله يقول: احتجوا بعموم من أثبتها للشريك فيما تضره القسمة. لأنه لم يقل قضى بالشفعة فيما يعني في قضى هنا في حديث جابر قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، ما قال مثلا قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم من الأراضين والدور، هنا قال قضى بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والدور، ما ذكر القسمة، فكون ما ذكر القسمة يدل على أن الحديث عام في جميع أنواع الأراضين وجميع أنواع الدور، جميع أنواع الدور في الأراضين والدور، سواء كان الأرض صغيرة أو كبيرة، فلهذا قال فيما تضره القسمة، فيما تضره القسمة، يعني ممكن يقسم لكن يحصل في القسمة ضرر، لكن الحديث دلالته فيها نظر، وذلك أن الأدلة دلت على أنه لا ضرر ولا ضرار، وأن هذا الخبر مفسر بالأخبار الأخرى فيما يمكن انقسامه، وأيضا أنه حينما تقسم مع وجود المضرة تفوت المصلحة، فلهذا إما أن يشتري أحدهم نصيب الثاني، أو لو أن أحدهم باع نصيبه فإن شريكه له أن يشفع فيأخذ هذا النصيب بما آل إليه من ثمن ممن اشتراه أو ما استقر عليه الثمن، لأن كما تقدم انتزاع الشريك حصة شريكه بما استقر عليه من ثمن، هذه هي الشفعة، هي انتزاع الشريك حصة شريكه بما آلت أو بما استقر عليه هذا الشخص أو هذا الجزء من ثمن، وهم يقولون استقر لأن أحيانا ربما يحصل مساومة وتفاوض، وكل منهم مثلا ينظر هل يناسبه فلا يستقر المبيع، فإذا استقر المبيع وكان مرضي مثلا البائع بهذا قال أنا أريد تزيدني، أو المشتري مثلا مرضي قال أريد أن سعر أقل من هذا، فليس على المساومة، ربما يساوم لكن ما استقر البيع، فلا يقول مثلا والله السين مني بكذا، هذا ما يلزم الشفيع، يقول حتى يستقر الثمن، أو يقول سامح مني فلان، إذا قال مثلا سامح مني فلان مثلا بمئة ألف مجرد السوم لا يدل على، يقال الذي يثبت الذي يأخذه الشفيع به وما استقر عليه، لكن لصاحب الشخص يقول هل تريد أن تشتري، أنا سين مني بهذا وأنا لا أرضى بهذا السعر، فإن ردته فهو لك بكذا، فهو لك بكذا. قال رحمه الله: وعن سمرة عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: جار الدار أحق بالدار من غيره، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وهذا الحديث أخرجوه من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة، وهو رواه من طرق عن قتادة عن الحسن، وقد رواه أبو داود من رواية شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة، وانتفى تدليس قتادة، لكن لشعبة رواية عن قتادة رواية محكمة كما هو سبق مرارا، لأنه لا يروي عنه إلا ما سمعه قتادة، وكذلك كأبو محمد عبد سليمان بن مهران العمش وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي كان لا يروي عنهم إلا ما سمعوا، فرواية شعبة عن هؤلاء الثلاثة رواية مسموعة، وإن لم يصرحوا كما نص عليه الحفاظ البيهقي وغيره، وكما قاله شعبة رحمه الله. لكن الخبر بهذا الطريق مشهور رواية الحسن عن سمور، وسبق الكلام عليها، والمذاهب الثلاثة في رواية الحسن عن سمورة. وهذا الحديث سيأتي أيضا أدلة أخرى في هذا الباب، يعني مع ما جاء في الخبر أو ما قيل خبر من ضعف، لكن في أخبار تفسر هذا الخبر، ونقول جار الدار أحق بالدار من غيره. هذا في الحق ليس فيه ذكر الشفعة، ليس فيه ذكر الشفعة، إنما قال أحق بالدار من غيره، فاستدل به أهل الكوفة على أن الشفعة تستحق بالجوار. الصواب أنه لا تستحق بمجرد الجوار، لأن الأخبار يفسر بعضها بعضا، وأنه لا بد أن يكون في شيء شركة بين الاثنين أو ثلاثة. ولهذا قال في كل شرك أو شركة لم تقسم ربعة أو نخل، وهذه أخبار تفسر ذلك، وأنها لا تكون إلا في الشركة، وهذه الشركة تكون يعني شركة تامة، بمعنى أنه مشاع، ربما لا يكون مشاعا، كما سيأتي على الصحيح أنه قد يكون شركة في بعض المنافع لا في الأصول، في بعض المنافع. وهذا مفسر في حديث جابر رضي الله عنه: الجار حق بشفعة جاره ينتظر بها إذا كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا. وكذلك قصة سعد رضي الله عنه مع أبي رافع في قصة شراء البيت، وأنه بيت من ضمن الدور التي من دور سعد رضي الله عنه، وكأنها يعني في مكان واحد ومدخلها واحد وطريقها واحد. هذا سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله في درس آت. هنا جار الدار أحق بالدار، وهذه الأحقية عامة، أحقية عامة، ولا شك أن جار الدار أحق. ولهذا يحسن لمن كان له جار إذا أراد مثلا أن يبيع أن يؤثره، وإن كان مجرد الجوار لا يثبت به شفعة على الصحيح، إذا حدت الطرق وبينت وصرفت الطرق انتهى الأمر، كما هو صريح الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وحديث أبي هريرة. وعلى هذا، هذا الخبر يحمل على أو يفسر بما يأتي إن شاء الله: الجار حق بسقبه أو بسقب جاره، وهذا جوار خاص وملاصقة خاصة بأن يكون بينهما منفعة. ولهذا الجار هل له حق أو هل له شفعة؟ ثلاثة أقوال: قيل له أن يشفع مطلقا لو بمجرد الجوار، وهذا قول الكوفة، وقيل لا، ليس للجار حق شفعة مطلقا، وقيل يشفع إذا كان بينهما مصلحة أو منفعة أو شيء مشترك بينهما، مشترك بينهما، مثل أن يكون من خزان الماء واحد، أو مكب القماة مثلا، أو موضع البيارة مثلا واحد، أو الطريق الذي ينفذ إلى داريهما طريق واحد، مثل الدور التي تكون في سد أحيانا، ربما أحيانا يكون في بعض الأحياء المغلقة مثلا التي يكون لها طريق واحد، ويكون بعض البيوت والفلل لها طريق خاص، لها طريق خاص يدخل منه إلى هذه المجمعات دون غيرها مثلا، مثلا يعني. وكذلك أيضا يشبه ذلك مثل أحيانا بعض المجمعات السكنية في العمائل مثلا، والعمائل تكون فيها شقق، تكون عمارة فيها شقق مدخلها واحد ولها مصعد واحد ودرج واحد، وأيضا ربما أيضا مصالح أخرى تتعلق مثلا بشرب بالماء والخزان نحو ذلك. هذا الذي يظهر والله على أنه مثل هذا، وإن كانت كل شقة مثلا منعزلة، لكن لا شك أن بينهم مصالح مرتبطة مصالح مرتبطة، خاصة إذا كان هناك يعني مثل مصعد. لا شك أن مثل هؤلاء حينما يجتمعون ويتجاورون يكون بينهم رفقة أنس، فحينما يأتي جار جديد لا شك أن هذا يمكن تعاملهم مع غير تعاملهم مع من كان معهم في هذا السكن ونحو ذلك. المقصود لابد أن يكون هناك شيء مما يكون مشتركا بينهما، كما هو القول الوسط في هذه المسألة، سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله في درس آت. نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.